بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعنوان الكلمة أيها الإخوة وهو اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل هو كتاب للخطيب البغدادي، والكتاب حققه الألباني، وحقيقة هذا من أجمل الكتب. ومعنى هذا الكتاب أن العلم لا بد له من عمل، وأن الشرع رتب هذا الفضل الذي جاء بالعلم وطلب العلم وتعليم الناس، وهو العلم الموافق للعمل. وهذا الكتاب بمشيئة الله سنقرأه في هذا المجلس كل ثلاثاء، وهو كتاب جميل. ومعنى العلم أيها الإخوة وهو ضد الجهل، وقد عرفه العلماء كعلماء الأصول لأبي مالك الجويني أبي المعالي في الورقات، أن العلم ضد الجهل، وكذلك أن العلم معرفة المعلوم على ما هو به بالواقع، والجهل وهو تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم أيها الإخوة الذي يقتضي العمل أن الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من علم، أما الدعوة بغير علم فيضل الإنسان. ولذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وقال له أن يقول للناس: قل هذه سبيلي، أي طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أي أنا ومن سار على نهجي يدعو إلى الله، لا إلى أحزاب وجماعات، على بصيرة. والبصيرة هي العلم النافع والعمل الصالح. وبهذا أرسل الله الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وبهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا. وبين الله تعالى في كتابه الكريم قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبوب البخاري في صحيحه باب العلم قبل القول والعمل. يريد الإنسان أن يتعبد لله، لا بد أن يكون عن علم. يريد أن يدعو إلى الله، لا بد أن يكون عن علم. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في ثلاثة الأصول وأدلتها في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فاعلم أول شيء، وهو أن يتعلم الإنسان ثم يعمل، لا أن يعمل على جهل. وبذلك في كل ركعة أيها الإخوة، بماذا ندعو في كل ركعة ولا تصح الصلاة إلا بها؟ في سورة الفاتحة ماذا نقول؟ اهدنا الصراط المستقيم. هذه مجمل، أي دلنا يا الله وأرشدنا إلى الطريق المستقيم. أي طريق؟ أتى التفصيل بعد الإجمال، وهذا فيه فائدة، أن النفس تتشوق بعد الإجمال ثم يذكر الله التفصيل. صراط الذين أنعمت عليهم، أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وهم الذين تعلموا العلم وعملوا به. ففي كل ركعة ندعو بهذا الدعاء، وينبغي للإنسان أن يتأمل هذا الدعاء وأن يتضرع إلى الله أن الله عز وجل يعلمه ويجعله من الذين تعلموا وعملوا بهذا العلم. ويستعيذ بالله في هذه يعني في سورة الفاتحة يدعو الله أن لا يجعله من الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم، أو من الذين عملوا ولكن على جهل، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. من المغضوب عليهم؟ قال العلماء هم اليهود، لأنهم عندهم علم ولكن دون عمل، علم ولم يعملوا بعملهم. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسيره لسورة الفاتحة قال: ويدخل في ذلك النصارى وهم أشد مغضوب عليهم، لأن النصارى قبل البعثة كانوا على جهل بلا علم، وأما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتبيين الأدلة فهم أضل من اليهود وهم من المغضوب عليهم، لأنهم يؤمنون بنسخ الشرائع، يؤمنون، فهذا تناقض عندهم، وهم يقولون أن شريعة عيسى نقضت ونسخت شريعة موسى، ولكن لم يقولوا بأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت شريعة عيسى بن مريم. واليهود لا يؤمنون بهذا النسخ، نسخ الشرائع. فقال: وبذلك يدخل النصارى وهم أضل من اليهود من المغضوب عليهم ولا الضالين. الضالين وهم الذين يتعبدون على غير علم وعلى جهل كأهل الفرق الضالة، فإنهم يبتدعون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، وبذلك يكونون على ضلال، وهذا التعب الذي يتعبونه يذهب هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهؤلاء يدخل فيهم كذلك الضالين، وهم النصارى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام ومن سار على نهجهم. فالإنسان في كل ركعة بماذا يدعو؟ أن يهديها الله عز وجل الصراط المستقيم، أن يجعله من الذين تعلموا وعملوا بعلمهم. ولذلك ذكرنا أن هناك كتاب وهو كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي، يتكلم عن هذا الشيء الذي ذكرناه. والإنسان أيها الإخوة أنزل الله عز وجل سورة في كتابه يتأملها المرء، وهي سورة العصر من قصار السور. أقسم الله تعالى بالعصر، قال: والعصر. والعصر هو حياة الإنسان ووقته. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان لفي خسارة، كل الناس في خسارة إلا من تعلم وعمل بعلمه ودعا إليه وصبر على ذلك، فإنه هو الناجي. فالله عظيم ولا يقسم إلا بعظيم. فهذا الوقت وهو حياة الإنسان أن يتعلم الإنسان ويعلم ويعمل بعلمه. قال: والعصر. أقسم بحياة الإنسان وهذا الوقت: إن الإنسان لفي خسر. وهذا جواب الشرط: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا تعلموا وعملوا الصالحات، عملوا بعلمهم وتواصوا بالحق، دعوا إليه وتواصوا بالصبر. أي صبروا على ماذا؟ صبروا على العلم. وهذا من باب الفائدة ذكرها الشيخ محمد أمان الجامي، واستفدتها من شيخنا الشيخ فلاح إسماعيل من دكار، أنه قال: الصبر يكون على هذه الأربعة، وهي الصبر على العلم، العلم لا بد له من صبر، والصبر على الدعوة، والصبر على العمل، والصبر على الدعوة إليه، والصبر على الأذى فيه. ليس أن الصبر مقتصر على الأذى، بل الصبر يكون على هذه الأربعة. وذكر يعني الشافعي رحمه الله قال: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة حجة، إلا هذه السورة لكفتهم، لأنها جاءت بالعلم والعمل والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه، والصبر على الأذى وعلى ما بقي من الأمور الأربعة. وهذا يدل على ماذا أيها الإخوة؟ يدل على شرف هذا العلم الذي جاء به الفضائل في الكتاب والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى علم نبيه العلم النافع وامتن عليه به، وبين له سبحانه وتعالى قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمك ما لم تكن تعلم، وكذلك الإنسان إذا علمك الله عز وجل وامتن عليك بهذه النعمة ويجب عليك العمل بها والدعوة إليها والصبر على هذه الأمور. ولم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا بالعلم، وهو للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وللناس عامة. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. فالإنسان يدعو الله أن يزيده من العلم مهما بلغ من المكانة، يدعو الله. ولذلك من السنة كما تعلمون عند ابن ماجه وصححه الألباني، بعد كل صلاة فجر ماذا يقول الإنسان في أول نهاره بعد الانتهاء من الصلاة من الأذكار؟ ماذا يقول؟ اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أول شيء علما نافعا قبل الرزق وقبل كل شيء، يدعو الله عز وجل أن يعلمه العلم النافع، وهو العلم الذي يقتضي العمل. فالإنسان يدعو الله عز وجل بهذا الدعاء، وهذا العلم له فضائل. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم. هذه الآية، فالله قرن هذه الشهادة بشهادته وشهادة الملائكة، وفيه فضل العلماء. والعلماء الذي أثنى الله عليهم من هم؟ الذين يعملون بعلمهم. واضح؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. والمقصود بهذا أن العلماء أتقى الناس وأخوف الناس ويخشون الله عز وجل، كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم: والعلم والعمل كما قال العلماء قرينان لا ينفكان. العلم لا بد من عمل، العمل دون علم هذا ضلال، والعلم دون عمل هذا ضلال. ولذلك يقول العلماء: العلم على نوعين، علم ضار على الإنسان وعلم نافع وله فضائل كثيرة. ما العلم النافع الذي له فضائل كثيرة؟ علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، مصادر الشريعة الكتاب والسنة، والأدلة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع والقياس. والعلم الذي يضر الإنسان ويكون سبب لعقابه وأول من تسعر به النار أن يتعلم ولم يعمل بعلمه. ولذلك قالوا: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. كيف قبل عباد الوثن؟ أول من تبدأ النار ويرمى بالنار من تعلم العلم ولم يعمل بهذا العلم. ولذلك ورد في الحديث الصحيح: أول من تسعر بهم النار، أول من تبتدئ نار بإحراقه ثلاثة من أفضل الأعمال عند الناس بظاهرها: رجل يتصدق، رجل يتصدق يكثر الصدقات وينفق، ورجل يتعلم العلم والقرآن ويحفظ القرآن، ورجل يجاهد في سبيل الله. ولكن لما كان العمل وكان هذا الفعل رياء، أول من تبتدئ النار به. وذكر منهم الذي يحفظ القرآن ويتعلم لكي يقال عالم ويقال حافظ فتبتدئ النار به. ولذلك قال: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وأفضل منا على الخلق أن الله يمتن عليك بهذا العلم الذي تدفع فيه أصول الفتن، وهي ماذا؟ الشبهات والشهوات. الشبهات، وهي تكون في العقائد وفي المتناقضات في عقل المرء، والشهوات، الشهوات تكون شهوة في النظر إلى الحرام أو سماع المحرم أو الغيبة أو النميمة أو أكل المال الحرام وغيرها من الأمور يعني الكثيرة. ولذلك قال العلامة السعدي رحمه الله: اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرد. يزيل الشك، شك ماذا؟ الشبهات. والدرن الأوساخ، أوساخ الشهوات. فهذا العلم يزيل عنك هذه الشرور، وهو العلم الذي يقتضي العمل. أما أن يتعلم الإنسان ولا يعمل بعلمه فهذا يكون العلم ماذا؟ حجة عليه، لأن القرآن حجة لك أو حجة عليك، فيكون حجة عليه. لذلك لما ذكر الله في كتابه الكريم أن الإنسان ينبغي عليه أن يبتدئ بنفسه ويربي هذه النفس، ثم يأمر الناس بهذا الخير ويعلم الناس، وأول ما يبتدئ بتعليمها الأقرب له، وأنذر عشيرتك الأقربين، أقرب الناس أهل بيته يبدو عليهم الصلاح وينتشر الخير عندهم، ثم الآخرين يبتدئ ثمرات هذا العلم. أما الإنسان لا يعمل بنفسه ولا في أهل بيته وينتقل إلى الناس الآخرين لا يكون لهذا ثمرة. ولذلك ماذا قال الله تعالى في كتابه؟ أتأمرون ماذا؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم صنفا من الناس يكون في النار، كان يأمر الناس بالخير وبالبر وينهاهم عن الشر، تندلق أقتاب بطنه أمعاءه ويدور عليها كما يدور الحمار بالرحى، فيقولون له: يا فلان ما لك؟ ما الذي حصل لك؟ كنت تأمرنا بالخير وتنهانا عن المنكر، ما الذي أتى بك هنا؟ فيقول: كنت آمركم بالخير ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. فبهذا يحذر المرء أنه يتعلم ولا يعمل بعلمه. ولذلك قلنا الكتاب الجميل هو اقتضاء العلم العمل، أن الإنسان يرفعه الله بهذا العلم الذي امتن الله به عليه وعمل به. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات في الدنيا ودرجات في الآخرة. أوتوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فالذي أتاهم العلم من هو؟ امتن الله عليهم بالعلم، هو الله عز وجل. فالعلم فضل من الله يمتن به على عبده وييسر له العلم الذي ينبغي له أن ينشر هذا العلم الذي له فضائل كثيرة. ومن فضائله التي وردت في السنة وهي كثيرة أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة الباهلي قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أحدهما عابد والآخر عالم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذا العابد، فضل هذا العالم على هذا العابد، فقال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. قال أهل العلم: لو قال كفضلي عليكم لكفى، لكن قال كفضلي على أدناكم دل على أن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم. وفي حديث آخر قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. القمر، نور القمر يكون من ماذا؟ من الشمس، والشمس هي الكتاب والسنة. فنور العالم الذي يبثه في الناس هو ما جاء من الكتاب والسنة. فضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي الحديث الآخر قال: كفضلي على أدناكم. ثم قال هذه البشارة العظيمة للعالم، والمتعلم وناشر العلم. وناشر العلم لا يقتصر على إمام مسجد أو يعني يكون معلما في مدرسة. قد ينشر العلم هذا في حالة الواتساب، ينشر العلم هذا في تويتر، في اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي، يضع حديث، آية، محاضرة لشيخ، كلمات فيها تذكير. فمن انتفع بها كان هذا الرجل الذي وضع هذا المقطع له من الخير من هذا الذي بثه بين الناس. ثم قال عليه الصلاة والسلام كما من حديث أبي أمامة الباهلي، قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت لا والحوت لا يصلون على معلم الناس الخير. والحوت في البحر يعني كل سمك البحر، والنملة، وفي رواية ما وأي شيء يصلي يعني يستغفر يدعو له. كل هذه الكائنات والمخلوقات تدعو لمعلم الناس الخير الذي ينشر الخير في تعليمه، إمامته للمسجد في كل موضع. كل هذه الكائنات والله عز وجل خالق الكائنات والملائكة كذلك تدعو لك إذا علمت الناس الخير. وهذه بشرى لمن ينشر العلم، وهناك بشرى أخرى لمن يجلس مثل هذه المجالس ويستمع يقول: هل لنا من الخير؟ نعم لك من الخير. أولا تنزل تذكرك الملائكة، هناك ملائكة يسيحون في الطرقات السياحون، فإذا وجدوا مجالس الذكر، وهذا يجب علينا الإيمان به، فمن الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ تصديقه فيما أخبر بما حدث وأخبرنا من الأمور الغيبية، أن نصدقه عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا أن ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية ما اجتمع قوم في مجلس، فحديث في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، كتاب الله ويدخل فيه العلم ونشر الحديث بينهم فيما بينهم يتعلمون، إلا نزلت عليهم السكينة. قد يكون الإنسان يعني في أمور الحياة متشوش ذهنيا، فإذا حضر المجالس العلم أنزل الله في قلبه السكينة، هذه ثمرة أولى. وغشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة ورحمهم الله عز وجل، وحفتهم الملائكة جعلت فيهم طمأنينة وسكينة، وذكرهم الله في من عنده. يكفيك ذكرا أن مالك الملك يذكرك في الملأ الأعلى في من عنده، يذكرك الله في من عنده. وفي رواية ما جلس قوم مجلسا، هنا لم يذكر ماذا؟ بيت من بيوت الله، أي مجلس، ويشمل يعني هذه المجالس في الجواخير وبيوت الشعر ونزهات البر، مجلسا يذكرون الله، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. وورد في حديث: قوموا مغفورا لكم، أي كل الذنوب السابقة يغفرها الله لك بهذا المجلس الذي جلست. وفي رواية: قد بدلت سيئاتكم حسنات، السيئات التي حصلت منك قبل ورود هذا المجلس تبدل إلى حسنات. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي وصححه الألباني: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي مررتم بمجلس فيه ذكر علم، هذا روضة من رياض الجنة، فارتعوا أي اجلسوا واستفيدوا وتحصلون من الخيرات ما ذكرنا وهي السابقة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن تعلموا العلم وعملوا بهذا العلم حتى ينجون في الدنيا والآخرة. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.